بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق القادمة إن شاء الله سنتناول فيها شيئا من المفطرات، مفطرة الصائم أو مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم، لأن الأحكام المتعلقة بهذا الباب على ثلاثة أقسام. إما أن نقول مفطرات بالإجماع، أو مفطرات على خلاف، أو غير مفطرات. إذن البيان كالتالي: فالمفطرات أولا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المتناول للمفطر متعمد عامدا مختارا غير مكره، متعمد مختارا غير مكره ولا ناسي. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يفطر، وسوالب هذه الشروط لا يحصل بها الإفطار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
إذن العنوان الذي وضعه الماتر رحمه الله تعالى من شقين: الأول يقول مفسدات الصوم، والثاني قال وما تجب فيها الكفارة منها، لأنها إما لكل مفسد تجب فيه كفارة أو لا تجب فيه كفارة. أول ما ذكر رحمه الله تعالى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب هما أصل يعني مهم وأصل عظيم، وترجع المفطرات كلها إليه، فالأكل والشرب. وهذا القسم أو هذا المفطر يفطر بالإجماع. الدليل على أنه مفطر وأنه يفسد الصوم الكتاب والإجماع. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا، أمسكوا يعني، أمسكوا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والآية نص في الموضوع، وقد أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب وهو صائم عامدا للأكل، عالما بصومه، عالم غير مكره ومختارا، فإن صومه فاسد، يبطل، باطل الصوم. وهنا أمور ثلاثة لا بد من التنبيه عليها. الأمر الأول: من أكل أو شرب متصفا بما سمعتم، فهذا يفطر بالإجماع، يعني عالما بصومه، عالما بالمفطر، مختارا غير مكره إلى آخره، هذا يبطل صومه بالاتفاق بالأكل والشرب. ثانيا: أن يكون تناول هذا المفطر ناسيا لصومه، ففي هذه الحال لا يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال فليتم صومه، هذا قول المشرع عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله جل وعلا، فليتم صومه يعني لا يقطع صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن النسيان عذر. فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنص الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا ناسي. ثانيا أن يكون مكرها على تناول المفطر، يعلم أنه صائم لكنه أكره بالتهديد والوعيد الشديد من إنسان قادر على تنفيذ ما هدد به وتوعد به، وهذا لا يفطر أيضا. لماذا؟ للحديث السابق: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا مكره مستكره أيضا. ثالثا إذا كان جاهلا أن هذا الذي تناوله يفطر، ما يعلم أنه يفطر، أو ما يعلم، يعني يجهل حكم تناول المفطر حال الصيام، وفي هذه الحال أيضا لا يفطر. لماذا؟ لأن النسيان والجهل في معنى واحد، يعني يعذر بهما المكلف، النسيان والجهل. إذن تبين الأمر بالنسبة لتناول أو بالنسبة للأكل والشرب. نعم.
أو استعطى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أهل السنن من حديث لقيط بن صبرا، ونقل الوزير في الإفصاح عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قالا: إذا استعطى فوصل إلى دماغه أفطرا، وإن لم يصل إلى حلقه. وقال مالك: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر.
إذن هذا المفطر الثاني استعطى، والصعوط المراد به أو بيانه هو أن يدخل إلى أنفه شيئا عن طريق آلة الصعوط، إما دهن أو ماء أو أي أو يعني ما شابه ذلك، يعني عن طريق الأنف وهو صائم، وهذا يفطر به، ويحتاج الأمر إلى تفصيل، لكن الماتن كلامه رحمه الله يدل على أنه يرى الإفطار به مطلقا بالصعوط، لكن التفصيل بيانه كالتالي: أولا، إذا كان الصعوط الذي أدخله إلى أنفه لم يصل إلى الجوف ولم يكن بالغا ولم يكن كثيرا فهذا لا يفطر، أما إن وصل إلى الجوف وكان كثيرا فإنه يفطر. دليل ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم ووصل إلى جوفه أفطر. وهذا بالنسبة للوضوء، ويقاس عليه سائر ما يدخل عن طريق الأنف إلى الجوف وهكذا. وهذه المسألة فيها خلاف مذهب الحنابلة والشافعية، ومذهب الحنابلة كما سمعتم أن الصعوط يفسد الصوم، الصعوط سواء كان ماء أو دهنا أو لبنا أو غير ذلك. ومذهب أبي حنيفة والشافعي إذا وصل إلى دماغه يفطر به، سواء كان وصل الجوف أو لم يصل. والإمام مالك بعكس قول الشافعي وأبي حنيفة، لا يعني لا يفطر إلا إذا وصل الحلق ووصل الدماغ. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للمفطر الثاني. وابن هبيرة الوزير في كتابه المشهور المعروف يقول ذكر هذا التفصيل عن الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
أو احتقن قياسا على الصعوط وبه قال الشافعي وعند الشيخ الحقنة لا تفطر الصائم. وقول المصنف من استعطى أو احتقن، استعطى أي أدخل في أنفه شيئا كدهن ونحوه، أو احتقن أي أدخل مع دبره شيئا.
إذن انتبهوا للفرق بين الصعوط والحقنة. الصعوط عن طريق الأنف، والحقنة عن طريق الشرج. الماتن رحمه الله تعالى يرى أن الحقنة تفطر أيضا كما أن الصعوط يفطر. لماذا؟ لأن الكل يصل إلى الجوف، الكل يصل إلى الجوف. طيب دليل الحقنة يقول القياس على الأنف، القياس على الصعوط، فكما أن الصعوط يفطر ودليله حديث لقيط بن صبرة كذلك الحقنة إذا أدخل الصائم من شرجه حقنة يقول أنها تفطر. لكن الصحيح أن الحقنة لا تفطر، الصحيح أن الحقنة لا تفطر. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو محقق معروف رحمه الله. فالحقنة لا تفطر، وهي إدخال شيء إلى داخل الجوف عن طريق الشرج. نعم.
قوله أو اقتحل، وهو قول مالك وعند أبي حنيفة والشافعي، الكحل لا يفطر به الصائم، وهو اختيار ابن القيم. ومن أدلة المذهب ما روي عن معبد بن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود والبيهقي، وضعفه كثير من الحفاظ منهم ابن معين وابن قيم الجوزية. وقال البخاري في صحيحه ولم يرى أنس وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال الشيخ تقي الدين ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم، ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وبالفصد والتشريط. قلت والقول بأن الصائم لا يفطر بالاكتحال أقرب إلى الصواب.
إذن هذا المفطر الذي سمعتم وهو الاكتحال، يعني وضع الكحل في العين للصائم، وضع في عينه كحلا وهو صائم، هذا الكحل هل يفطر أو لا يفطر؟ الماتن رحمه الله تعالى يقول نعم، إذا وصل إلى الحلق يفطر. وجمهور أهل العلم يرون أن الكحل لا يفطر سواء وصل إلى الحلق أو لم يصل. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح يعتمد عليه، والدليل الذي استدل به القائلون بأنه يفطر إذا وصل إلى الحلق ضعيف، ضعفه كثير من العلماء أو عامة العلماء ضعفوا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاكتحال ليلا وقال بالإثمد وقال فليتقي الصائم، يعني في الناس الصيام لا يكتحل، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. والقاعدة عند العلماء أن الأحاديث الضعيفة لا تبنى عليها الأحكام الشرعية وهكذا. وهنا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الكحل لا يفطر، والحقنة لا تفطر، والحجامة تفطر، وذاك والمأمومة لا تفطر، والجائفة لا تفطر، وهكذا. فالأمر يعني المفطرات لا ينبغي أن يقال فيها وتثبت ويفطر بها الصائم إلا بدليل يعتمد عليه. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا تحمل الذمة أمرا لم تتحمله ولم يدل عليه دليل صحيح. نعم.
أو أدخل إلى جوفه. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، وقال في الإفصاح واتفقوا على أنه إذا داوى جائفته أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء إلا مالكا، فإنه قال لا يجب عليه القضاء.
نعم نعم، كما سمعتم على كل حال يعني المفطرات ما تقدم أيضا قال لو وضع في إحليله شيئا قال لا يفطر، وهو كذلك يعني الإحليل الذكر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا جعل بين الذكر وبين الجوف غشاء، لا يمكن أن يدخل ما وضع في الإحليل لا يمكن أن يصل إلى الجوف، وإنما البول يعني يخرج رشحا، وهذا لا يفطر ما أدخل فيه. المأمومة هي أن يداوي مأمومة أصيب بها في رأسه في وسط الرأس، والجائفة أن تكون أيضا جناية على جوفه على بطنه على ظهره ويداوي حتى يصل الدواء الرطب إلى الجوف. وهنا قال الوزير ابن هبير رحمه الله تعالى قال اتفقوا على أنه يجب عليه القضاء إذا داوى بدواء رطب في الجائفة والمأمومة أنه يجب عليه القضاء، والقضاء لا يجب إلا إذا فسد الصوم وهكذا. نعم.
هل يفطر الصائم بضرب الإبرة مثلا؟ يميل شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد إلى الفطر بها، ولا فرق بين إبرة العرق والعضل، ومن علماء الوقت من يفصل فيقول إبرة العرق يفطر بها الصائم وإبرة العضل لا بأس بها، وعندي أن إبرة العرق يفطر بها الصائم بلا إشكال، وإبرة العضل إن حصل بها إنعاش للبدن وتغذية فإنها تفطر وإلا فلا.
هذا المفطر الذي سمعتم وهو الإبرة التي يعني يضرب بها الصائم وهو مريض، هل تفطر أو لا تفطر؟ الإبرة على قسمين، قسم يكون في الوريد وهو ما يعرف بالعرق، وقسم يكون في العضل، وفرق بين هذا وهذا. أما التي تكون في الوريد فعامة العلماء على أنها تفطر. لماذا؟ لأنها يتغذى بها البدن، لأنها تدخل في الوريد والدم ينقلها إلى سائر البدن فتفطر. أما إبرة العضل فهذه بعض المعاصرين يقول لا تفطر، لكن ينبغي أيضا أن يفصل في الأمر فيقال إن كان البدن يستفيد من هذه الإبرة إبرة العضل تنشيط أو غذاء أو ما شابه ذلك فحكمها حكم إبرة العرق إبرة الوريد فتفطر. أما إذا كانت هذه الإبرة في العضل مجرد علاج ولا يستفيد منها البدن لا غذاء ولا نشاط فهذه لا تفطر، لأن المفطرات جميعها ترجع إلى ماذا؟ إلى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن وينتفع بهما، فكل المفطرات تعود إلى هذا الأصل. نعم.
غير إحليله أي ذكره، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وجه ذلك هو أن الذكر ليس بمنفذ، وإنما بقدرة الله يخرج البول رشحا، وهذا هو اختيار الشيخ كما تقدم، وعند الشافعي إذا قطر في إحليله أفطر.
إذن في هذا المفسد أو في هذا المحظور على الصائم خلاف بين أهل العلم. مالك وأبو حنيفة وأحمد يقولان لا يفطر، يعني ما إذا أدخل إلى الإحليل شيء سواء كان يعني ماء أو دواء أو غير ذلك، إذا أدخل إلى داخله شيء لا يفطر لما تقدم، وهو أن الإحليل يعني الذكر لا يعني ليس له منفذ على الداخل على الجوف، وإنما يأتي البول رشحا فلا يفطر. لكن قال الإمام الشافعي يفطر إذا أدخل إليه شيء، لأنه كما ورد في أثر ابن عباس السابق الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضو بخلافه، الوضو بخلافه مما خرج لا مما دخل. نعم.
أو استقاء، وهو قول الأئمة الثلاثة، إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يكون القيء ملء فيه. دليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وضعفه الإمام أحمد والبخاري. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وذكره البيهقي أيضا عن علي رضي الله عنه، وذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عباس أن من تعمد القيء ليس عليه قضاء.
إذن هنا هذا المفطر فيه تفصيل، وهو من ذرعه القيء أو طلب القيء بنفسه، طلب القيء بنفسه، هذه فيها تفصيل، هذا المفطر فيه تفصيل. إن كان القيء ذرعه يعني خرج بدون اختياره وغلبه، في هذه الحال لا يفطر وليس عليه قضاء، وإنما يتم صومه. لماذا؟ للمنقول والنظر. أما المنقول فهو حديث أبي هريرة الذي سمعتم، حديث أبي هريرة الذي سمعتم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني طلب القي. وإن كان هذا الحديث في إسناده كلام، وبعض يعني الإمام أحمد ويحيى بن معين ضعفاه، لكن في المذهب يستدل به، ويستدل به أيضا بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذا الأمر واضح، لكن أيضا قال بعض الصحابة: من طلب القي لا يفطر به، ولا أعلم لهم دليل إلا البراءة، يعني إلا البراءة. لماذا؟ لأن الحديث هنا عندهم لم يصح، أو عند من قال بهذا القول لم يصح. نعم.
فأمنى، إذا باشر فأمنى أفطر، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء. ومن أدلة ذلك مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت في شأن الرسول عليه السلام: وكان أملككم لإربه.
إذن هذا المفطر إذا باشر فأمنى، يعني باشر المرأة الزوجة بيده بدون حائل فأمنى، يفطر أو لا يفطر؟ جماهير أهل العلم يقول يفطر. لماذا؟ لأنه تسبب في إخراج المني، والمني يفطر، فيفطر والحالة هذه. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، قالت: ولكنه كان أملككم لإربه. الإرب يعني العضو، ما يمكن يعني أن يقع في المحظور. فإذا باشر سواء كان بالقبلة أو بيده بدون حائل أو غير ذلك فأمنى فلا قضاء عليه, فعليه القضاء فسد صومه. لكن إذا لم يخرج خارج عباشر ولم يخرج خارج فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد, وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.